الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال الشيخ ابن علي الحجوري حفظه الله في كتابه المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة، وهذا هو الدرس 25، الفقرة 76، الصلاة باطمئنان.
والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. قوله الصلاة باطمئنان أي بعدم عجلة بغير إحسان ركوع ولا سجود. ففي البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي لا يحسن الركوع ولا السجود، فقال: ما صليت، ولو مت على هذا الحال مت على غير الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فلا بد للمصلي أن يقوم حتى يقرأ الفاتحة على أقل تقدير، ثم يركع حتى يطمئن بدنه ويوضع كل عظم في موضعه في حال الركوع، ويمكنه من قول سبحان ربي العظيم، ثم يعتدل حتى ينتصب قائما. لا يكفي الرفع المجرد، بل لابد حتى ينتصب كما كان قبل ركوعه، فإذا انتصب جاز له الهوي إلى السجود، ثم يبقى في سجوده على أقل الأحوال حتى يقول سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع حتى يجلس بين السجدتين جلوسا يطمئن فيه. هذا على أقل التقديرات، وإلا فإن الإنسان يقرأ الفاتحة في القيام الأول وما شاء الله عز وجل من القرآن، ثم يركع حتى يطمئن راكعا ويقول سبحان ربي العظيم ما شاء، أو سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أو سبحان الملك القدوس إلى غير ذلك، ثم يرفع ويقول سبحان ماذا سمع الله لمن حمد، اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته متقاربة، فربما يكون قيامه قريب أو ركوعه قريب من القيام، واعتداله بعد الركوع قريب من الركوع، وسجوده قريب من الركوع، وجلسته بين السجدتين قريب من ذلك، بحيث تتقارب الصلاة. قال: والدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته. سمي للمسيء الصلاة لأنه لم يحسنها. قال بعض أهل العلم: لو يقال الذي لم يحسن صلاته كان أحسن، لو يعبر بقوله الذي لم يحسن كان أحسن، لأن الصحابي لم يتعمد الإساءة، وإنما كان لا يحسن إلا ذاك. ومع ذلك فإن هذا القول قد توارد عليه العلماء قديما وحديثا، وليس فيه طعن في الصحابي، إذ أن الإساءة قد تصدر بسبب الحكم الجهل بالحكم، والجاهل معذور في فعله. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي تكبيرة الإحرام. إذا قمت إلى الصلاة واستقبلت القبلة، كما في الرواية الأخرى: إذا توضأت فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، في رد على أبي حنيفة ومن إليه أنه يقول الله الأعظم الله الأكبر، وإنما يقال الله أكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، المراد بها الفاتحة، المراد بها الفاتحة، لأن الله عز وجل يقول: فاقرأوا ما تيسر منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، والركوع هو الانحناء، وأتمه أن يلقم الرجل أو يلقم الراكع يده ركبته اليمنى، يده اليمنى ركبته اليمنى، ويده اليسرى ركبته اليسرى. وأما ما جاء من التطبيق أنه يطبق بين يديه ثم يجعلها بين فخذيه، فهذا منسوخ، يعني ابن مسعود كما في صحيح مسلم إلا أنه منسوخ كما في حديث سعد بن أبي وقاص. ثم ارفع حتى تعتدل قائما أي الاعتدال من الركوع. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ويسجد على سبع أعظم كما سيأتي. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال بعض أهل العلم أن هذا الحديث تضمن الأركان، كل ما ذكره هذا الحديث فهو ركن لا يسقط لا في السهو ولا في العمد، وذهبوا إلى غير ذلك أنها مستحبات. والصحيح أن هذا الحديث لم يستوعب. قال الفقرة 77 النزول إلى السجود على اليدين. هذه والدليل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحنئ أحد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، متفق عليه. وانحناء الظهر يكون في النزول على اليدين. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة النزول إلى السجود، هل يكون ابتداؤه على اليدين أم يكون تقديم الركبتين؟ فذهب ابن القيم الشيخ ابن عثيمين وهم أكثر من انتصر لها وجمع من المتقدمين والمتأخرين إلى أن النزول يكون على الركبتين، لأنهم قالوا أصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وبروك البعير بتقديم الركبتين أو بتقديم اليدين. قال المخالفون لهم لا، البعير يبرك بتقديم الركبتين، لأن ركبتي البعير في يديه أي في الأرجل المتقدمة له. وقالوا غير ذلك، واحتجوا بأحاديث بعضهم بعض أهل العلم جعلها مقلوبة وأن الأصل أنها في نزول اليدين قبل الركبتين. قال بعضهم لا، هي في نزول الركبتين قبل اليدين. لكن هذا حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب. احتج العلماء بمفهومه، وما فيه منطوق يقول انزل على يديك قبل ركبتيك، لكن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده أي ارتفع من الركوع وانتصب. إيش بعد الركوع والانتصاب؟ السجود. بعد الركوع ماذا يا أخوة؟ السجود. كان الصحابة قال لم يحني أحد منا ظهره، الصحابة يبقون قياما لا يحني أحد ظهره حتى يستتم النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، حتى يقع يبهت النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض. قال العلماء ما معنى لم يحني ظهره؟ قالوا لو كان النزول على الركبتين سينزل هكذا بدون انحناء، يسقط سقوطا بدون انحناء، لكن لما قال لم يحني أحد منا ظهره دل على تقديم اليدين، لأن الانحناء يستلزم تقديم اليدين. وهذا الذي عليه شيخنا مقبل، وهو قول جمع من المتقدمين والمتأخرين. قال لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، متفق عليه. قال الشيخ وانحناء الظهر يكون في النزول على اليدين. وهذه مسألة خلافية ليس فيها تبديع ولا تفسير، وإنما فيها أفضل ومفضول. فنحن نرى أن النزول على اليدين أفضل، وغيرنا قد يرى أن النزول على الركبتين أفضل، ولكل أدلته، لكن هذا القول هو أقرب الأقوال. الفقرة 78 أذكار الركوع والسجود. عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، أخرجه مسلم. وأدنى التسبيح في الركوع والسجود 3 تسبيحات، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع طرقه. وليكثر في ركوعه من الذكر، ويكثر في سجوده بعد التسبيح المذكور من الدعاء. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أخرجه مسلم. يقول رحمه الله: أذكار الركوع والسجود. إذ أن الله عز وجل قد جعل لكل موطن ذكر من الأذكار، فالقيام ذكره القراءة، وقبل ذلك دعاء الاستفتاح، ثم الانتقال من القيام إلى الركوع ذكره التكبير، ثم الركوع له أذكار عدة، أشهرها هذا الحديث: سبحان ربي العظيم، جاء في بعضها وبحمده، إلا أن هذه الرواية شاذة، وإنما تكتفي بقولك سبحان ربي العظيم، وإن شئت أن تقول سبحان ذا الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، وإن شئت أن تقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، وإن شئت أن تقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، كل هذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لو أتى بلفظ سبحان ربي العظيم موافق للحديث الآخر: أما الركوع فعظموا فيه الرب. وتلك تعظيمات. وفي السجود سبحان ربي الأعلى، لما كان السجود سفل والإنسان ينزل إلى أسفل ناسب أن ينزه الله فيقول سبحان ربي الأعلى، أي الذي على السماء، كما تقدم، وهذا من أدلة العلو: الرحمن على العرش استوى. ويجوز أن يأتي في السجود بغير هذا من الأدعية. قال: وأدنى التسبيح في الركوع والسجود 3 تسبيحات، هذا قول الشيخ وهو قول الجماهير، ونرى والله أعلم أنه لو اكتفى بتسبيحة واحدة أجزاءه، وإن أتى بالـ3 فهو أحسن، وإن أتى بالـ10 إذا كان إماما بحيث يتمكن المأموم أن يأتي بالـ5 أو الـ4 أو الأقل أو الأكثر لا بأس بذلك، لما روي أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي بالناس وكان يسبح 10 تسبيحات، فقال بعضهم: ما رأيت أحدا أشبه في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام. قال: ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع طرقه. وليكثر في ركوعه من الذكر، أي حين يكون في الركوع يكثر من الأذكار، مع أنه يجوز الدعاء، لكن الذكر يكون أكثر، لأن الموطن موطن ذكر، موطن تعظيم، موطن تعظيم لله عز وجل وتبجيل. وليكثر في السجود من الدعاء، أي بعد التسبيح يأتي بالتسبيح الواجب ولو تسبيحة ثم يدعو، لأن السجود من مواطن استجابة الدعاء. ولا يجوز أن يقرأ في الركوع والسجود القرآن، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، أي ائتوا بالأذكار التي فيها تعظيم الله عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. ولا بأس أن يجمع الإنسان بين الذكر والدعاء وبين الثناء والدعاء، فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه لما صلى تلك الصلاة فأثنى على الله ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه. قوله: فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. والسبب والله أعلم في استجابة الدعاء في هذا الموطن أنه موطن خضوع لله عز وجل وتذلل بين يديه. وفي هذا رد على الحلولية الذين يزعمون أن السماء إنما هي قبلة الدعاء. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى السماء، ليس معناها أن الله في السماء، ولكن السماء قبلة الدعاء كما أن الصلاة القبلة الكعبة قبلة الصلاة. فقيل لهم: هذا الفهم منكم خطأ باطل، فإن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، وإلا فإن من أجوب المواطن للدعاء هي موطن السجود، والعبد يكون مستدبر السماء. لو كانت السماء قبلة الدعاء كان أجوب الدعاء أن يكون العبد مستقبل السماء، أي واضعا ظهره على الأرض ويدعو. لكن لما كان الله في العلو والسجود موطن خضوع وتذلل كان الدعاء في السجود من أرجى المواطن لاستجابة الدعاء. قال الفقرة 79 ما يقول الإمام والمنفرد بعد الرفع من الركوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد الحديث متفق عليه. وفي تكبيرات الانتقال الأصل أن جميع حركات الصلاة تكون بالتكبير فيدخل فيها في التكبير ويركع بالتكبير ويسجد بالتكبير ويرفع من السجود بالتكبير وهكذا إلا أن الركوع يأتي فيه الإمام بقوله سمع الله لمن حمده ويأتي المأموم بقوله حين الانتصاب ربنا ولك الحمد والإمام أيضا يأتي بربنا ولك الحمد. إلا أن بعض أهل العلم قال يأتي الإمام بقوله سمع الله لمن حمده ويأتي المأموم بقوله سمع الله لمن حمده. ما الدليل؟ قالوا الدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني يصلي ويقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده إذن قولوا سمع الله لمن حمده. لكن هذا القول مرجوح. لماذا مرجوح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي موسى عند مسلم فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد جبكم الله. فإذن هذا الحديث الحكم له. قال ما يقول الإمام والمنفرد سواء صلى منفردا أو صلى إماما أو صلى مأموما بعد الرفع من الركوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم هذا تكبيرة الإحرام ثم يكبر حين يركع هذه تكبيرة الانتقال وتكبيرة الإحرام ركن تكبيرة الانتقال واجبة ثم يقول سمع الله لمن حمده هذا إذا كان إماما أو كان منفردا حين يرفع صلبه من الركوع أي في هذا الوقت سمع الله لمن حمده بحيث يستتم القول وقد قام ثم إذا انتصب قائما يقول اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. وجاء في بعض الروايات ربنا ولك الحمد وما جاء عن ابن القيم بأن الواو لو تجتمع هذا قول غير صحيح فالواو قد جاءت في الصحيح تقول اللهم ربنا ولك الحمد ويجوز أن تقول اللهم ربنا لك الحمد ويجوز أن تقول ربنا لك الحمد ويجوز أن تقول ربنا ولك الحمد وتزيد عليها حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أو اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كما في حديث ذا الجد الجد بالفتح ذا الجد منك الجد كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى وحديث أبي سعيد متفق عليه. وفي تكبيرات الانتقال الفقرة 80 التشهد في الصلاة. وأصح صيغ التشهد حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله متفق عليه. هذا التشهد سمي بالتشهد لأن فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويسمى بالتحيات لأن المسلم يحيي الله عز وجل بقوله التحيات لله. وهذا يكون في موطنين في التشهد الأوسط وهو كل تشهد يكون بعد ركعتين فيكون في صلاة الظهر بعد الركعتين وفي صلاة العصر بعد الركعتين في صلاة المغرب بعد الركعتين وفي صلاة العشاء بعد الركعتين. فهذا التشهد الأوسط يأتي فيه المسلم بهذا التشهد. وأما التشهد الأخير فإنه يضيف إليه الصلاة الإبراهيمية كما سيأتي بعد أن ينتهي من التشهد يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. وما حكم التشهد في الصلاة؟ التشهد الأوسط واجب عند جماهير العلماء، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نسيه فلم يعده وإنما سجد للسهو. وأما التشهد الأخير فهو ركن، لو تركه ناسيا أو متعمدا وجب العودة إليه. مثلا الرجل قام من السجود ونسي التشهد، قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم خرج خارج المسجد وذكر، يقول ارجع تشهد ثم اسجد سجدتي السهو. وأصح صياغ التشهد حديث ابن مسعود، لأنها قد جاء التشهد عن أبي هريرة، وجاء التشهد عن ابن عمر، وجاء التشهد عن ابن عباس، لكن أصح هذه عن ابن مسعود. لماذا؟ لأنه اتفق عليه الشيخان، اتفق عليه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقول، وهم كانوا قبل ذلك يقولون السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، ولكن إذا تشهد أحدكم فليقل التحيات، أي التعظيمات والتبريكات والتبجيلات لله عز وجل. والصلوات قيل الدعوات وقيل الصلاة المفروضة وهي شاملة، والطيبات أي الكلام الطيب والأفعال الطيبة، فمثل هذا ينبغي للطالب وغير الطالب أن يفهم ماذا يقول، لأن كثير من الناس إذا سألت عن معنى التشهد ما يدري ما معنى التشهد. فالتحيات معناها التعظيمات والتبجيلات والتكبيرات لله، حتى قال بعض أهل العلم لا يجوز أن تقول لفلان عليك تحياتي أو لك تحياتي، وإنما تقول تحيتي، تحيتي لك. أما التحيات بلفظ الجمع لا تكون إلا لله عز وجل. ثم الصلوات، سواء قلنا بأن الصلوات هي الصلاة المفروضة والصلاة المستحبة لله لا يجوز أن يشرك معه غيره، وإما أن نقول هي الدعاء، فيكون الصلوات لله التي هي الصلاة المفروضة والصلاة النافلة، وكذلك الدعاء يكون لله، لا يدعى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والطيبات أي الكلمات الطيبات هي التي ترفع إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ذهب ابن مسعود رحمه الله تعالى ورضي عنه إلى أنك تقول السلام على النبي، قال إنما يقال السلام عليك أيها النبي قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فتقول السلام على النبي، وهل هذا صواب أم خطأ؟ هذا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيموت، قد قال الله له إنك ميت وإنهم ميتون، والله عز وجل يعلم بموت نبيه، ومع ذلك شرع لنا هذا الدعاء السلام عليك أيها النبي. الأمر الثاني أن العبد إذا سلم على نبيه رد الله روح نبيه إليه فيرد عليه السلام، إذن تأتى بها على صورة المخاطب ورحمة الله وبركاته، هذا أكمل السلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شملت كل عبد صالح في السماء والأرض، تدخل فيها الملائكة ويدخل فيها عباد الله الصالحون من الجن والإنس من الأحياء والأموات، فأنت تدعو لهم بالسلامة، تدعو لهم بالسلامة في الدارين. أشهد أن لا إله إلا الله، هذه هي كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، يؤتى بها في هذا الموطن العظيم لتقرير أن العبد على عبادة الله، وأنه يجب أن يفرد الله بما يجب له ولا يجوز أن يشرك معه غيره. في رواية ابن عمر وحده لا شريك له، تضيف إليها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإن اكتفى بهذا كفى، شهادة أن محمد عبد الله ورسوله، عبده فلا يعبد ورسوله فلا يجفى، وكما يقول بعضهم هو رجل ونحن رجال، لا، هو رسول الله أكرمه الله بالرسالة، ولكنه مع ذلك عبد لا يجوز أن يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. الحمد لله رب العالمين.